أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. مسألة 770. قال: يعتبر في العين المستأجرة أمور. هذه المسألة تتكلم عن شروط نفس العين المستأجرة. ما هي شروط العين المستأجرة؟ ماذا يشترط فيها؟ يذكر المصنف خمسة شروط. الشرط الأول يقول التعيين والتحديد. قال: التعيين، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة. نفترض أن هذا الشخص عنده ثلاث دور، ثلاث بيوت مثلا، فقال آجرتك إحدى دوري، ما عين هنا، فهنا أيضا ماذا؟ لا يصح. لو قال آجرتك إحدى المحلات، دكان مثلا، وعنده أكثر من دكان، أيضا لم تصح الإجارة. إذن التعيين بمعنى التحديد. الشرط الثاني المعلومية يعني ماذا؟ يعني أن تكون العين المستأجرة معلومة ومعروفة، والعلم بها يحصل من خلال المشاهدة أو التوصيف. قال: المعلومية بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة. لماذا طبعا هذا الشرط؟ لأجل أن لا نقع في محذور الغرر، لأنه لو لم يعلم بالعين المستأجرة وما هي وكيف تكون، حينئذ قد يقع الشخص في الغرر. فلكي لا نقع في الغرر نشترط ماذا؟ المعلومية. المعلومية قال بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة. نفس المستأجر يشاهد. أساساً العين المستأجرة مثلا العين المستأجرة مثل سيارة استأجر، مثل بيت، مثل دار، مثل دكان، وما شاكل ذلك. الفندق مثلا واضح يأجر غرفة وهكذا، أو توصف له خصوصيتها التي هذه الخصوصية التي تختلف فيها الرغبات، ولو كان ذلك التوصيف وبيان الخصوصيات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر، نفس المؤجر. مثلا انت هذا وين يصير؟ مثلا باب المثال في قضية الفندق، تريد انت تأجر غرفة، فصاحب الفندق المؤجر ماذا يقول له؟ يقول: ان لدي غرفة كذا سعتها، فيها مواصفات كذا، واضح، في الطابق الأرضي مثل، في الطابق الثاني، في الطابق، وهكذا. فحينئذ لابد أن تكون العين المستأجرة معلومة. وهكذا فيما لو كانت كلية. يعني شنو فيما لو كانت كلية؟ لو كانت العين المستأجرة كلية مو شخصية. شنو الفرق بين كلية وشخصية؟ شوف لاحظ، مرة العين المستأجرة شخصية، آجرتك هذه الدار، هذه أريد، واضح، آجرتك هذه الدار وتشوفها. ومرة لا، يقول آجرتك دارا، آجرتك داري اللي سأحددها إليك من خلال الأوصاف. هذا كلي، واضح إن شاء الله. إذن المعلومية بمعنى أن تكون العين واضحة ولا خفاء فيها. جيد. الشرط الثالث التمكن من التسليم، أن يكون صاحب الإجارة الذي يريد التأجير أن يكون قادرا على تسليم العين، عند القدرة على تسليم العين، التمكن من التسليم، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها. هنا المصنف يقول صحيح لابد نشترط أن يكون الشخص قادرا على تسليم العين، ولكن إذا كان الشخص المستأجر هو قادر على الاستيلاء على العين ووضع اليد عليها، فحينئذ تصح الإجارة. مثال ذلك يقول فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلا إذا كان المستأجر قادرا على أخذها. شوف لاحظ، أنت تريد إجارة الفرس من صاحبها، وإلا أن هذه الفرس قد شردت هربت، وأنت يا أيها المستأجر الذي تريد الإجارة، الذي تريد الإجارة، إجارة هذه الفرس، أنت قادر على الاستيلاء على هذه الفرس دون أن يكون المالك قادر، فحينئذ تصح الإجارة، لا إشكال في ذلك. إذن التمكن من التسليم، شوف لاحظ، تسليم ماذا؟ تسليم المنفعة، تارة يكون بتسليم العين، تسليم المنفعة تارة يكون ماذا؟ بتسليم العين، وعندنا تارة لا، مو تسليم المنفعة، تسليم العمل، تسليم العمل، العمل مثل من؟ مثل الخياط، تسليم العمل، تسليم العمل القسمة على قسمين، القسمة إلى قسمين، العمل الذي لا يتعلق بعين للمستأجر، القسم الأول فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير. هسه شلون هذا مثلا العمل؟ هذا مثلا كما في البناء، هذا يحدث التسليم فقط بإتمامه، إذا أتممت البناء فقد انتهى. وعندنا العمل يتعلق بالعين، بعين مال المستأجر في يد الأجير، هذا يكون بالإتمام زائد التسليم، تسليم العين، مثل من؟ مثل الخياطة، الخياطة، خياطة القميص مثلا، بإتمام الخياطة زائد تسليم القميص الذي خطه إلى صاحبه. جيد. الشرط الرابع إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، يشترط في صحة الإجارة أن تكون العين باقية مع الانتفاع بنفس العين، يعني لك أن تستوفي المنافع والعين باقية. فمثلا أنت تؤجر الدار تستوفي منها منفعة السكنة والدار باقية، تستأجر السيارة لأجل الانتفاع منها وهي الانتقال من مكان إلى مكان ولكن العين باقية. وأما مثلا هل يصح إجارة الخبز؟ خبزة، أريد أجر خبزة، هنا إجارة الخبزة لأجل الأكل، إجارة الخبزة لأجل الأكل، يعني كيف أنا أجر منك هذه الخبزة لأجل أن أكلها؟ يقول هذا ما يصح. لماذا؟ لأن الإجارة هنا المنفعة تكون باستيفاء الأكل، يعني عندما تأكل الخبزة حينئذ ماذا؟ ستنتفي الخبزة، وإذا انتفت الخبزة لا تبقى العين مع أن المنفعة ذهبت. واضح كيف هذا؟ يعني الأمور التي تؤجر وتنتفي بانتفاء وتنتفي عينها بانتفاء منفعتها عند استيفاء المنفعة منها، هذا لا يصح إجارته. يقول إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة النقود ونحوها للاتجار بها. تأجر نقود كيف؟ لأن النقود حينئذ ستنتفي عند التصرف بها، والعين لا تبقى حينئذ بعد استيفاء المنافع منها. واضح؟ جيد. أما إجارة كتاب مثلا ماكو إشكال، لأنك ستقرأ به المنفعة، المنفعة الموجودة في الكتاب هي قراءته، تقرأ الكتاب وبعد القراءة تبقى العين، لا تذهب العين وتنتفي. الشرط الخامس قابليتها للانتفاء، المقصود من الإجارة. يقول يشترط في العين أن تكون صالحة للانتفاع الذي هذا الانتفاع الذي يقصد في الإجارة. مثلا أنت تريد إجارة الأرض لأجل الزراعة، إذا كانت هذه الأرض سبخة وصحراء ولا يوجد ماء ولا مطر ولا بئر مثلا، وتقول أريد أن أزرعها، أجرها لأجل الزراعة، فالمنفعة المقصودة في إجارة هذه الأرض ما هي؟ هي الزراعة، فلا يصح حينئذ، لا يصح هكذا إجارة، لا تصح هكذا إجارة. قال قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة. شوف، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة، القصد ما هو من إجارة الأرض؟ الزراعة. لا تصح إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره كالبئر. أما تقول لا، أنا أريد أن أجر هذه الأرض لأجعلها أحواضا للأسماك، تريد أن تجعلها حوض وبحيرة للأسماك، بحيرة صناعية للأسماك، فحينئذ وأنت الذي تحضر الماء وما شاكل ذلك وتضع فيها، فإذا أمكن ذلك حينئذ تصح. إذا بحسب القصد لابد أن تكون العين صالحة للانتفاع بها لما يقصد إجارته لها. هذه 5 شروط لابد من توفرها في نفس العين. مسألة 771، قال يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا، وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه، أو إيجار البئر للاستقاء. شوف لاحظ هنا، يقول المصنف الشجرة هل يصح أن أأجرها للانتفاع بثمرها؟ مثل شجرة ماذا؟ شجرة التفاح. الآن لا يوجد تفاح عليها، ولكن أقول لك أجرني هذه الشجرة أو هذه الأشجار لأجل أن أنتفع بثمارها. ما هو ثمارها؟ ثمارها هو التفاح أو شجرة النخيل، أجرها لأجل الانتفاع مثلا بالتمر. يقول يصح حينئذ ولا إشكال فيه، يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمارها غير الموجود فعلا، وإن لم يوجد ولكنه سيوجد. يقول وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه، تؤجر مثلا البقرة لأجل أن تنتفع بلبنها، أو إيجار البئر لأجل الاستقاء، يعني تستسقي منه تأخذ الماء منه، لا إشكال في ذلك. مسألة 772، قال يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها. هنا المرأة هل يجوز أن تؤجر نفسها لأجل عملية الإرضاع، ترضع الصغار أو لا يجوز؟ الجواب يقول المصنف يجوز، لا إشكال في ذلك، يجوز. ولا تحتاج هذه المرأة إذا كانت متزوجة، لا تحتاج إلى إذن زوجها، لا تحتاج إلى إذن زوجها. نعم، فقط في حالة واحدة تحتاج إلى الإذن، متى؟ إذا كان الإرضاع منافيا لحق الزوج بهذه المرأة، لأن للزوج حق الاستمتاع بزوجته، فإذا كان الإرضاع ينافي هذا الحق الثابت للزوج، فحينئذ يقع التعارض بين جواز إرضاعها، بين جواز أن ترضع المرأة الصغار، وبين حق الزوج، فيقدم حق الزوج. قال: يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها. نعم، استدراك، لو أوجب ذلك، يعني لو كان الإرضاع موجبا لتضييع حقه، تضييع حق الزوج، توقفت صحة الإجارة، إجارة المرأة للإرضاع، على إجازته. فإذا أجاز صحت الإجارة، وإلا فلا تصحه. مسألة 773، تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة. هذه المسألة تتكلم عن شروط المنفعة. لاحظ، في مسألة 770 تكلمنا عن شروط نفس العين، أما الآن في مسألة 773 نتكلم عن شروط نفس المنفعة، مو نفس العين، لا، المنفعة التي يراد استيفاؤها من العين. هذه المنفعة ماذا يشترط فيها؟ قال: الشرط الأول أن تكون المنفعة محللة. محللة بمعنى أن تكون ماذا؟ أن تكون غير محرمة، هذا المقصود من التحليل، أن تكون غير محرمة شرعا، سواء كانت مباحة أو لا، واضح، سواء كانت مباحة أم واجبة أو ما شاكل ذلك، المهم هي منفعة ليست بمحرمة، فإذا كانت غير محرمة فلا إشكال فيه. أن تكون المنفعة محللة، يعني غير محرمة، فلو انحصرت منافع المال في الحرام، مثلا شنو منافع المال في الحرام؟ مثلا منفعة هذه العين منحصرة في الحرام، مثلا ايش؟ مثلا منفعة الدوملة مثلا، أو الشطرنج، هذه منافعها، آلات منافعها محرمة. يقول: فلو انحصرت منافع المال في الحرام، مثل الخمر منفعته منحصرة في الحرام، أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها، شلون مثلا؟ يقول له: أجرتك هذا الدكان بشرط أن تضع فيه الخمر، أو هو يقول: أجرت منك الدكان بشرط أن أضع فيه الخمر، واضح، أو يفعل فيه الحرام، حينئذ هذا لا تصح إجارته. أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها، بخصوص المحرم من هذه المنافع. أما الدكان هو صالح لأن تضع فيه وتستفاد منه منفعة محللة، ويمكن أن تكون منافعه محرمة. منافع محللة دكان تبيع فيه الخضروات أو ما شاكل ذلك، أما أنك تشترط أن تستعمله فقط في بيع الخمر أو خزن الخمر أو صناعة الخمر، هذا أمر محرم. أو أوقع العقد مبنيا على ذلك، يعني ما اشترط هنا، لا 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 لا، العقد مرة يشترط فيه أن تكون المنفعة، عقد الإجارة أن تكون المنفعة على الحرام، وتارة أخرى لا يشترط الحرام، لا لا، ولكن العقد قد تبان عليه الطرفان المؤجر والمستأجر، قد تبانا واتفقا على ذلك من دون اشتراط، حينئذ بطلت الإجارة. يوجد اتفاق. أسشن التباني مثلا هو يعلم، هذا الطرف يعلم بأن، يعني شنو يعلم؟ يعلم سابقا بأن زيد يريد أن يصنع الخمر في هذا المحل، أخبره قال له أريد أن أصنع الخمر في هذا المحل، وذهب. ثم بعد يوم يومين بعد ساعة، المهم بعد فترة من الزمن، جاءه قال له أجرني المحل. الآن عندما قال له أجرني المحل وذاك قال له أجرتك المحل، هنا لا يوجد اشتراط في صناعة الخمر، ولكن يوجد تباني سابق على العقد، حيث قال لا أريد أن أصنع الخمر في هذا المحل أو أبيع الخمر في هذا المحل، واضح؟ الآن المستأجر والمؤجر يوجد عندهما تباني، اتفاق سابق، مو في العقد، قبل العقد، أيضا لا يصح، يقول إجارة باطلة. يقول كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر، باطل الإجارة. أو آجر السيارة بشرط أن يحمل الخمر علي، أن يحمل الخمر عليها، أيضا هنا عقد الإجارة عقد باطل لا يصح. الشرط الثاني أن تكون المنفعة لها مالية، يعني أن تكون للمنفعة مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط لزوما. هذا الشرط شرط مبتن على الاحتياط اللزومي وليس على نحو الفتوى، فهو مأخوذ بنحو الاحتياط الوجوبي، لا مأخوذ بنحو الفتوى. ما هو الشرط؟ يقول أن تكون المنفعة لها مالية عند العقلاء، أي أن العقلاء يبذلون بإزائها المالية، فحينئذ يصح ذلك. أما إذا كانت المنفعة لا يبذل العقلاء بإزائها المال فلا تصح إجارته. أسشني مثل العقلاء يبذلون بإزائه المال، مثلا شوف، لاحظ الآن الدار، الدكان، السيارة، العقلاء منفعة هذه الأمور يبذلون لأجل استيفاء منافع هذه الدار، الدكان، السيارة، يبذلون بإزائها المال، لا إشكال في ذلك. ولكن سؤال هنا، هل العقلاء يبذلون المال بإزاء النظر إلى المرآة؟ يعني مثلا هذا شخص عنده مرآة، يقول من يرى نفس، آجرت هذه المرآة لمن يرى نفسه بألف دينار. هنا العقلاء مثلا، أقول هذا من باب المثال، فالعقلاء هنا لا يبذلون المال بإزاء الرؤية في هذه المرآة، واضح؟ هذا الشخص واقف يريد أن يؤجر مرآته مثلا. خب المرآة الآن متوفرة في كل بيت. من باب المثال يمكن لك أن تضرب مثالا آخر. جيد، الشرط الثالث تعيين نوع المنفعة. يقول: فلو آجر سيارة تصلح للركوب وتصلح لحمل الأثقال، فصالحة للركوب ولحمل الأثقال، مثل هاي السيارة الآن اللي عبر عنها البيك أب مثلا، قال: وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما. واضح كيف؟ إذن لابد من تشخيص نوع المنفعة. الشرط الرابع تعيين مقدار المنفعة، يعني تعيين كمية المنفعة، وهذا يختلف بحسب اختلاف المنفعة. يقول: وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان ونحوهما، إجارة الدكان، الدار، الغرفة مثل في الفندق، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب. تذهب أنت للخياط تقول له: آجرتك، تعطيه القطعة القماش، إيش تريد؟ بين، تريد قميص، تريد سروال مثلا تخيط، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة، أو سياقة السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين، تريد أن تذهب إلى كربلاء مثلا، وهكذا. وإما بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة مثلا. إذن تعيين مقدار المنفعة يختلف بحسب نوعية المنفعة. والحمد لله رب العالمين.